بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر جماد الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق للعشرين من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح العقيدة الطهوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقد كنا بدأنا بالكلام في درسين ماضيين، وهذا هو الدرس الثالث في مسألة حكم من لم يحكم بما أنزل الله، وذكرنا تبعا لشارح الطهوية الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى أن التفصيل في ذلك هو قول عامة أهل العلم من لدن الصحابة إلى عصرنا هذا، ولم يشذ عن ذلك إلا القليل. وبدأنا في الدرسين الماضيين في ذكر وفي قراءة كلام أهل العلم من المفسرين ومن غيرهم في تفسير هذه الآية الكريمة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. وسنحتاج لعلنا نحتاج بعد ذلك إلى درسين أو ثلاثة بعدما ننتهي من قراءة كلام المفسرين وبعض أهل العلم المحققين كشيخ ابن تيمية وغيره. سنعرج بعد ذلك على فتاوى علماء العصر الذين توفوا وكذلك المعاصرون. اليوم إن شاء الله جل وعلا سنبدأ بقراءة في تفسير المسمى بالتقريب في التفسير لمحمد بن مسعود بن محمود السيرافي الفالي، المتوفى بعد سنة 712 من إصدار الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر، الجزء الأول في تفسير سورة المائدة. على كل حال هو كلامه قليل، سنقرأه من أوله. في تفسير قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال رحمه الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى، أي هدى للحق، ونور يبين ما استبهما من الأحكام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، صفة مدح للنبيون، لأننا ذكرنا أن كل الأنبياء على الإسلام، كل الأنبياء على الإسلام. قال: وفيه تعريض باليهود وأنهم بمعزل عما هو دين الأنبياء قديما وهو الإسلام، في تعريض باليهود لأنهم في معزل عن دين الأنبياء قديما وحديثا وهو الإسلام. قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي يحكم بأحكام التوراة النبيون بين موسى وعيسى، يحكم بأحكام التوراة النبيون بين موسى وعيسى، لأن التوراة كانت فيها الأحكام، والإنجيل نزل بإقرار وتصديق ما في التوراة والحكم به إلا ما اختلفوا فيه. قال: وكانوا ألف نبي، وكذا الربانيون والأحبار وهم الزهاد والعلماء من ولد هارون. قال: بما استحفظوا من كتاب الله، أي بسبب ما استحفظهم أنبياؤهم من كتاب الله، سألوهم حفظه من التغيير والتبديل، فأهل الكتاب وكل إليهم حفظ كتبهم فلم يحفظوها بل بدلوا وغيروا، كما سنذكره إن شاء الله في درس الجمعة في مبحث الإمام بالكتب. استحفظوا من كتاب الله، طلب منهم أن يحفظوا كتبهم فلم يحفظوها بل بدلوها وحرفوها. أما كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم فربنا جل وعلا تولى حفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال وكانوا عليه شهداء، وبأنهم كانوا عليه شهداء رقباء كي لا يبدل، والضمير للأنبياء. والربانيون والأحبار بما استحفظهم حفظه. ومن في كتاب الله، من كتاب الله للتبيين، فلا تخشوا الناس واخشوني، نهي للحكام عن خشية غير الله في حكوماتهم. كلمة حكومات جمع حكومة، وليس الحكومة مثل الحكومة الآن موجودة، حكومة لها رئيس ولها وزراء وكذا، لا، الحكومة معناها القضية، القضية التي يحكم فيها. فحكوماتهم في حكوماتهم يعني في قضاياهم، وليس المقصود الحكومة المعروفة الآن. ولا تشتروا ولا تستبدلوا بآيات أحكام الله ثمنا قليلا وهو الرشوة، الرشوة يعني لا يأخذ الرشوة ويحكم بالهوى أو بالظلم أو بالجور لأحد من أجل الرشوة أو الميل أو نحو ذلك. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال مستهينا به، مستهينا به، هذه كلمة حطها في خط، مستهينا به، فأولئك هم الكافرون. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه من جحد حكم الله كفر، من جحد حكم الله كفر، وهذا بالاتفاق. ومن لم يحكم به وهو مقر، مقر به، فهو ظالم فاسق. هذا التفصيل الذي فصله ابن عباس وتلامذته، من جحد حكم الله أنكره وجحده كفر، ومن لم يحكم به وهو مقر به فهو ظالم فاسق، إنما اتبع هواه من أجل هوى، من أجل جور، من أجل ميل، من أجل رشوة أو غير ذلك. قال وعن الشعبي هذه في أهل الإسلام، يعني الآية الأولى في أهل الإسلام، وفأولئك هم الظالمون في اليهود، وفأولئك هم الفاسقون في النصارى. هذا أحد الأقوال التي ذكرناها من كلام ابن القيم في مدرسة التلكين. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في بعض كتبه أن هذه بحسب الأحوال، أن هذه بحسب أحوال الحاكم، فقد يكون كافرا وقد يكون ظالما وقد يكون فاسقا، يعني نزلها الشيخ على الأحوال. انتهى هنا ما في كتاب التقريب في التفسير للشيخ محمد بن سعود السيرافي الفاني. ننتقل لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابتداء من منهاج السنة النبوية المجلد الخامس في صفحة 130. قال رحمه الله تعالى ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله، مرة ثانية، ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، هذه خلاص بالاتفاق، من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله فهو كافر. قال فمن استحل، فمن استحل أن يحكم، هنا الاستحلال، من استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، كما سيأتينا في الكلام على جنكيز خان وحكم تتر والياسق نحو ذلك، وأنه وضع فيه شرائع من عند نفسه وجعلها دينا في الناس تدينوا بها. وكان التتر يقولون عن جنكيز خان وعن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هاتان آيتان عظيمتان من عند الله، هاتان آيتان من عند الله، جنكيز خان ويقصدون محمدا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعتقدون أنه يوحى إليه، يوحى إليه، فشرع لهم تلك الشرائع التي لعلنا إن شاء الله نأخذ بعد ذلك شيئا منها، كما ذكره ابن كثير وكما ذكره القريظي في الخطط وفي غيرها. قال: فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا، بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. ثم يقول: فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل. أي أمة تحب العدل وتأمر به، لكن العدل قد يكون على هوى اليهود، أو عدل على هوى النصارى، أو عدل على هوى المجوسيين المجوس، أو عدل على هوى البوذيين. يقول: وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، يعني ما رآه أكابرهم وشرعوا لهم أن هذا هو العدل. يعني كان من حكم جنكيز خان أن من سرق يقتل، السارق يقتل، ومثلا الشارب أو الزاني يقتل، وهكذا يعني، وأشياء أخرى كثيرة ذكرها السبكي وذكرها غيره. بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم، كثير من المنتسبين للإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوالف البادية، سوالف يعني قوانين البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، أوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة. كلمة ينبغي هذه دون الكتاب والسنة معناه هذا تقديم لحكم هؤلاء أصحاب البوادي والمطاعين على حكم الله جل وعلا. هو يقول: ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة. هذا معناه أنهم يعتقدون أن هذه الأحكام هي الأحق بالتقديم على الكتاب والسنة. لذلك يقول شيخ الإسلام: وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من المسلمين أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. انتبه الآن الحكم الآن، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله، مرة ثانية تنتبه لكلمة عرفوا، يعني أنه لابد من إقامة الحج عليهم وتعليمهم وإعلامهم بذلك. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، لم يلتزموا، وعرفنا من كلمة التزام من كلمات الشرعية المهمة، الالتزام ضد الامتناع، يلتزم حتى ولو لم يفعل، حتى ولو لم يحكم يلتزم، يقول: نعم أنا مطالب بالحكم بما أنزل الله، هذا اسمه الالتزام. أما الامتناع يقول: أنا غير مطالب بالحكم بالكتاب والسنة، هذا اسمه الامتناع. أما الجحود يقول: لا يلزمني ولا يلزم غيري الحكم بالكتاب والسنة، وإنما هذه كانت أشياء في العهد الأول وانتهت، هذا اسمه الجحود. إذن هذه ألفاظ مهمة للطالب أن يتعلمها، الامتناع ضد الالتزام. الشيخ الإسلام يقول: فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا، هذه تضع تحتها خطا، بل استحلوا الاستحلال، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا. مرة ثانية هذه العبارة: فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، وقلنا الالتزام حتى ولو لم يحكم، فلابد أن يلتزم، إذا امتنع وقال أنا غير مطالب بذلك فهو كافر قولا واحدا. يقول فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. يعني قالوا يجوز لنا أن نحكم بغير ما أنزل الله ويستوي الأمران. يقول شيخ الإسلام فهم كفار وإلا كانوا جهالا. هذه كلمة مهمة، كثير من الناس ممن يتكلمون في قضية التكفير ينقلون النص ويقفون عند قوله فهم كفار. يعني كثير ممن يكتب في هذا ينقل هذا النص هكذا، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل فهم كفار. حتى على هذا فإن قوله استحلوا واضح، كان هذا في الاستحلال وليس في مجرد الحكم فقط، وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم. يقول وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، وقال فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ثم قال فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. ثم قال وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله. مرة ثانية شيخ الإسلام يقول وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر. إذن لم يقل هنا مما يحتج بها للسنة، فعلم أن الاحتجاج بهذه الآية معروف من القديم عن الخوارج، وأنهم أول من احتج بظاهر هذه الآية في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله. وإن وافقهم على ذلك أفراد من أهل السنة لكن ليس الأكثر على ذلك، بل أكثر أهل العلم كما قلنا على تفسير وتفصيل ابن عباس في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا وما ذكرته يدل عليه سياق الآية. انتهى كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة. ننتقل إلى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، هو كتاب مجلد السابع من كتاب، وهو كتاب الإيمان في الإيمان الكبير والأوسط. يقول شيخ الإسلام في صفحة 350 في المجلد السابع وتمام هذا، بعد ما نتكلم على شعب الإيمان وشعب الكفر وشعب النفاق، وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق، وقد يكون مسلما وفيه كفر دون كفر. ومسألة الشعب هذه ذكرناها في القواعد وذكرنا فيها قاعدة وفصلنا فيها ونحيل الآن عليها، لأن قلنا في القواعد نحن سنشرح ونحيل على القواعد، لم نشرح القواعد مرة ثانية. قد يكون في الإنسان شعبة من الطب ولا يكون طبيبا، قد يكون في الإنسان شعبة من مثلا علم الحساب ولا يكون محاسبا أو مهندسا أو نحو ذلك، فقد يكون في الإنسان شعبة من شعب الإيمان ولا يكون مؤمنا، كما إذا جاء واحد من الكفار وقام مثلا ببر والديه أو صلة أرحامه أو إماطة الأذى عن الطريق، فهذه من شعب الإيمان وليس هذا معنى أنه قام به الإيمان، والعكس في النفاق وأيضا في الكفر. يقول الشيخ وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة ابن عباس وغيره كفر دون كفر، وهذا قول عامة السلف، وهذا قول عامة السلف، هو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق والشارب ونحوهم، ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بمؤمن، أنه يقال لهم مسلمون لا مؤمنون، يعني يظلون في دائرة الإسلام، لحديث لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، لكن يبقى في دائرة الإسلام لا يكفر. من الأشياء التي ذكرتها في الدرس الماضي ولها هنا تعلق، عندما يقولون أنتم بهذا تجرئون الناس على المعصية أو الحكم غير ما أنزل الله نحو ذلك، فرددنا وقلنا بأنه إذا شطها أولئك وعصوا الله جل وعلا في فعله فنحن لا نعصي الله جل وعلا في حكمنا عليهم، كما أن الزاني وشارب الخمر لا نقول أنه كافر لكي نراهبه ولكي نرضعه عن المعصية، وكذلك فاعل الربا، يعني مقتضى كلامهم هذا أن يقولوا نسحب هذا الكلام على أصحاب الكبائر، نكفر أصحاب الكبائر حتى يرتدعوا، وهذا طبعا شيء لا يقوله إنسان عالم بالشريعة ولا إنسان يعقل الشريعة، لأنك المفروض تحكم بما أنزل الله فيما أنزل الله، فهؤلاء العصاة حكمهم أنهم أصحاب معاصي ولم يخرجوا من الإسلام بمعصيتهم إلا إذا استحلوها. نفس الشيء في قضية الحكم، يعني نحن إذا تجاوز الحاكم وحكم بغير ما أنزل الله لا نقوم بالحكم عليه بالكفر حتى يرتضع، كما لم نقم بالحكم الكفر على الزاني والشارب حتى يرتضع. هذا الباب كله واحد، هذا الباب كله واحد. الشيخ هنا يقول يقال أنهم لهم مسلمون لا مؤمنون، واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام، وبأن الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر لا ينقل عن الملة بل كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفر لا ينقل عن الملة، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. فكان ابن شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب بهذا النص الواضح إلى كلام ابن عباس في ظاهر الآية، في معنى ظاهر الآية مرة أخيرة، وبأن الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر لا ينقل عن الملة بل كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفر لا ينقل عن الملة، وكفر دون كفر، وظلم وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. قال ابن تيمية وهذا أيضا مما استشهد به البخاري في صحيحه، في صحيحه يعني في كتاب الإيمان، فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح يعني بعد كتاب بدء الوحي قرر مذهب أهل السنة وضمنه الرد على المرجئة، وهذا الآن الذي نقوم بتدريسه، ونبهنا أثناء كلامنا في الشرح على تلك المسائل التي فيها الرد على المرجئة والخوارج مع المعتزلة، يعني رد على الوعيدية والوعدية، وكل باب يمر بنا ننبه على هذا. وشيخ الإسلام يقصد هنا في كلام البخاري أنه عقد أبوابا ستأتي، باب كفر دون كفر، باب كفران عشير وكفر دون كفر، باب ظلم دون ظلم، باب فسق دون فسق، باب فسق دون فسق، هذه إن شاء الله ستأتينا في الشرح إن شاء الله جل وعلا. يقول وضمنه الرد على المرجئة فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة، هو البخاري كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لذلك قلنا في الدروس أننا أحيانا نطول في شرح التراجم الصحيح وبياننا فيها المسائل العقدية لأن البخاري أراد بهذا الكتاب في أول الصحيح بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والرد على الوعدية وعلى الوعيدية. وكما قلت لكم أن الصحيح يحتاج إلى مزيد خدمة ممن يعتقدون عقيدة البخاري عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، في مسائل الأسماء والصفات، في مسائل القدر، وفي مسائل الصحابة، وفي غير ذلك. الحافظ رحمه الله تعالى قام بدورا كبيرا في أبواب خطيرة في العقيدة، يعني كمسألة كما قلنا أول واجب، ومسألة الصحابة ونحو ذلك، وأيضا رد على الجهمية في مواطن ورد على المعتزلة. لكن كما قلنا بقيت الأخطاء الموجودة في مسائل الإيمان وفي مسائل الأسماء والصفات، وهي بارزة جدا وموجودة وطافح بها الفتح وغير ذلك. ثم يختم كلامه ويقول: فإنه يعني البخاري كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مدى للصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا كلام شيخ الإسلام في استدلاله بكلام ابن عباس وأصحابه في معنى هذه الآية الكريمة في المجلد السابع. كلامه في المجلد الثالث في صفحة 267 كلام مختصر، يقول، وهذا نقلنا لكم شيئا منه قبل ذلك: والإنسان متى حلل الحرام، يقول الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه ليخرج المسائل المختلف فيها. وقلنا لكم بأن هذه الكلمة مهمة، وأهل العلم في كتاب حكم المرتد يعني في كتب الفقه وفي غيرها ذكروا المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وقيدوها بالمسائل الظاهرة المتواترة بين الناس، كإقامة الصلاة مثلا، وجوب الصلاة لا أحد من المسلمين يجادل في ذلك، كوجوب الصوم على الناس، كوجوب الزكاة على الناس في الجملة وغير ذلك. أما المسائل التي فيها خلاف وقد يكون فيها خلاف قوي فهذه ليست داخلة في التكفير. الشيخ يقول هنا: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه، بدل الشرع المجمع عليه. سيأتينا الآن أنواع التبديل. يقول: كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. طبعا هذه ضوابط لابد لطلب العلم أن ينتبه لها، أن يكون هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة. كما ذكرنا كثيرا مسألة مثلا عن الفوائد البنكية، ويوجد من المفتين من يقول بجوازها وحلها ويفتي للدولة بذلك ويخرجونها في وسائل الإعلام وفي الصحف الرسمية، فهل من قال ذلك نقوم بتكفيره؟ الجواب لا. وأحيانا يزينون الحكام والسلاطين والملوك جواز ذلك بحجة الاقتصاد وأن هذه تساهم في الاقتصاد نحو ذلك. يقول: كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول شيخ الإسلام: أي هو المستحل بالحكم بغير ما أنزل الله. يقول شيخ الإسلام: وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل. إذن هنا الاستحلال، رجع مرة ثانية الاستحلال، المستحل الحكم بغير ما أنزل الله. والأسف الشديد يوجد بعض الكتاب الذين يكتبون في هذا فساد التكفير نقلوا هذا الجزء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بدون ذكر أحد القولين وبدون ذكر المستحل الحكم غير ما أنزل الله، يعني من التدليس. لذلك نحن لكي نريح ونستريح فنقرأ مباشرة من الكتب، من كتب أصحابها. يقول شيخ الإسلام على أحد القولين، أين القول الثاني؟ القول الثاني إما يعني القول الأول الذي ذكره هنا المستحل للحكم غير ما أنزل الله، يقصد إنها إذا شملت المسلمين، إذا كانت شامل المسلمين فإن المقصود هنا المستحل من المسلمين الحكم غير ما أنزل الله، هذا القول بأن المسلمين يدخلون فيها. والقول الثاني أن لأنها في اليهود، أنها في اليهود وأن الآيات في أهل الكتاب، وأن الآيات في أهل الكتاب. وهذه الأقوال كما قلت ذكرناها، كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، وكما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير أيضا. ابن الجوزي ذكر الأقوال الخمسة أو أكثر من خمسة في زاد المسير. هذا كلام شيخ الإسلام. ثم يقول ولفظ الشرع، هذه فائدة زائدة، ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. انتبه الآن لهذه، هذه الفائدة في صفحة 268. لفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: الشرع المنزل هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته. يعني الشرع المنزل الواضح الذي ليس فيه اجتهاد للمجتهدين، مثل حد مثلا السرقة، حد السرقة ليس فيه اجتهاد لأحد، حد الزاني المحصن ليس فيه اجتهاد لأحد، حد الشارب الجلد ما بين 40 إلى 80 ليس فيه اجتهاد لأحد، حد الردة كذلك. وإن كان وجد في أيام الانتخابات بعض الذين ترشحوا الانتخابات للأسف الشديد جهلا منهم يقولون هذه مسائل فقهية اختلف فيها الفقهاء، هذا كلام فاضي وباطل، وهذه آيات ونصوص وأحاديث محكمة، وتكلمنا على هذا من قبل. فهذا النوع الأول الشرع المنزل. الشرع النوع الثاني الشرع المؤول، الشرع المؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب، ولا يجب ولا يحرم. يعني إذا كان إنسان لا يعلم الأدلة، إنسان لا يعلم الأدلة ولا يفهم الدليل ولا يستطيع أن يفهم الدليل والمسائل بالأدلة، فإن الواجب عليه كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل أهل العلم الذين يثق فيهم وفي دينهم وورعهم ويتبع كلامهم ويكفي هذا. وهذا بخلاف كلام علماء المذاهب المتعصبة فيقولون وواجب اتباع حبر منهم، يجب اتباع واحد من الأئمة الأربعة اتباعا كاملا بدون ذكر عن الدليل ولا تعليل ولا عن شيء، ولا يجوز لأحد أن يخرج عنهم مطلقا حتى لو تبين له صحة الحديث. وهذه النعرة المذهبية النقيتة ظلت موجودة فترة طويلة جدا، وكانت موجودة في بلادنا إلى وقت قريب، لكن الحمد لله انتشار السنة وانتشار الدعوة الله جل وعلا وتعليم كتب السنة بدليلها وكتب الفقه بدليلها خفف من تلك النعرة. إذا سألته يقول لك هل أنت أعلم من الشافعي؟ هل أنت أعلم من مالك؟ هل أنت أعلم من أحمد؟ الإنسان الذي لا يعلم يستغرب يقول ماذا أقول له؟ هل أنا أعلم الشافعي؟ لست أعلم الشافعي، لكن الذي يعلمه كل إنسان أن الشافعي ليس بمعصوم، وأن أحمد ليس بمعصوم، وأن مالك ليس بمعصوم، كما أن الصديق ليس بمعصوم وعمر ليس بمعصوم. وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا في شرح البخاري في الباب القادم في البخاري مراجعة عمر للصديق، من مراجعة عمر للصديق في مسألة قتال المرتدين أو قتال منع الزكاة، ورجوع عمر بعد ذلك لقول الصديق في قتالهم، وأن هذا موافق للحديث الذي لم يستدل به أبو بكر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت والله جل وعلا قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق، يعني للقتال فعلمت أنه الحق. فأهل العلم الشراح قال: يؤخذ من هذا أن العلم قد يخفى على الشخص الكبير وعلى العالم، قد يخفى عليه بعض العلم. إذا كان عمر بن الخطاب هذه المسألة أشكلت عليه وجادل فيها الصديق، والحديث مع ابنه مع عبد الله بن عمر من رواية عبد الله بن عمر، ومع ذلك أشكلت على عمر وأنكر على الصديق ذلك. فقال أهل العلم أنه يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان الكبير والعالم قد يخفى عليه بعض العلم. والتعليل أنه ليس معصوم، قد يكون عمر ما لم يكن موجودا في ذلك المجلس، أو قد يكون الحديث علمه لكن غاب عن ذهني في ذلك الوقت هو الصديق. الإنسان أحيانا في وقت المناظرات ووقت المحاورات الشدة قد يغيب عنه شيء وفي ذهنه. فالقصد أن هذه النعرة وجدت: هل أنت تعلم من الشافعي؟ تقول له: لست أعلم من الشافعي ولست أعلم من مالك، ولكنني أدور مع كلام الهادي البشير عليه السلام حيثما دار. الشافعي ليس معصوم، وكذلك مالك وأحمد وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي. هذه النعرة ظهرت الآن حتى في الأوقات المتأخرة في فتوى بعض المتأخرين من الدعاء في قضايا الثورة والخروج والمظاهرات ونحو ذلك. عندما تقول له الدليل قل لك: هل أنت تعلم الشيخ الفلاني؟ هل أنت تعلم يعني هل غاب هذا الدليل عن الشيخ الفلاني الذي له 20 سنة أو 30 أو 40؟ تقول له: لا، ولكن قد يغيب عن الشيخ الفلاني شيء من العلم، قد يغيب عنه شيء من السنة، قد يكون في ذهنه لكنه يغفل عنه في أوقات المحن، فلن يكون هو أعظم من عمر ولن يكون أعظم من الصديق. ثم يأتي الشيخ الفلاني بعد سنة أو سنتين يعتذر ويتأسف، يقول: أنا أعتذر لأنني هذه المسألة حصل فيها لبس وحصل فيها كذا، بعدما زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام وانحرف فيها شباب وضلت فيها عقول وحصل فيها دماء ودماء ودماء. إذن الشرع المؤول آراء المجتهدين كما ذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب على أحد التقليد، ولا يحرم إذا كان يحتاج إليه، إذا كان يحتاج إليه، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. إذن هو بحسب الشخص. هناك مرتبة بين التقليد والاجتهاد وهي مرتبة الاتباع. التقليد هو أخذ قول القائل بدون دليل، والاتباع مرتبة وسط وذكرها السيوطي، وهناك كتاب له في ذلك الرد على أن أخذ الأرض، هي مرتبة أخذ القول بدليله، أخذ قول الإمام بدليله. الثالث الشرع المبدل، وهو الكذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الشرع المبدل، الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادة الزور ونحوها، والظلم البين. فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. وهذه مسألة كثير من الناس ما ينتبهون لها، لا ينتبهون، لا يعرفون الفرق بين الشرع المبدل والحكم مثلا بغير ما أنزل الله، فيعتبرون الحكم بغير ما أنزل الله تبديلا، وهذا كلام غير صحيح، غير صحيح من ناحية العلمية. استمع الآن للشرع المبدل: أن يخترع الإنسان حكما من الأحكام وينسبه لشرع الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام: الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادة الزور نحوها، والظلم البين. فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. هذا هو التبديل، كمن قال إن الدم والميتة حلال، كمن قال إن الدم والميتة حلال، ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك. إذا عرفت الآن كلام شيخ الإسلام أن الشرع المبدل أن الإنسان يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وينسب ذلك إلى الشرع، هذا ما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل إلى تفسير القاسمي مسمى بمحاسن التأويل، متوفى في سنة 1332، محمد جمال الدين القاسمي، في المجلد الرابع. يقول في تنبيهات الخامس: كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بقيد الاستهانة به والجحود له. الخامس: كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بقيد الاستهانة به والجحود له. إذن هو الآن يضع هذين القيدين، الاستهانة والجحود. يقول: هو الذي نحاه كثيرون، يعني ذهب إليه كثيرون، وأثروه عن عكرمة وابن عباس. ثم قال: وروى الحاكم وابن أبي حاتم وعبد الرزاق عن ابن عباس وطاووس أن من لم يحكم بما أنزل الله هي به كفر، وليس بكفر ينقل عن الملة، كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ونحو هذا روى الثوري عن عطاء قال: وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، فسق دون فسق. روى ابن جرير. ثم نقل كلاما من كتاب اللباب في تفسير الكتاب لابن عادل الدمشقي المعروف، ذكرناه من قبل عن ابن جرير أو عن الطبري. ثم قال: وقال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن، يعني الكلام اللي نقرأ عن اللباب يتكلم عن أخذ الرشوة وعن أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة. ثم قال: وقال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن: ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعل اليهود، فعلوا يعني يهود، واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به، جعله دينا، هذا معنى الاستبدال المكفر الذي ذكرناه قبل قليل، جعله دينا يعمل به، فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور، حاكما كان أو غير حاكم. يقول: حاكما كان أو غيره، يعني سواء كان حاكم أم غير حاكم، يعني حتى لو اعتقد ذلك من الشرع والدين، حتى ولو لم نحكم به فهو يدخل في هذا الحكم. السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن يقول في تفسير هذه الآية الكريمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أراضه الفاسدة فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، إذا اعتقد حله وجوازه، مسألة الاستحلال أو اعتقاد الجواز. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد. انتهى. إذن مفصل أن الحكم بغير ما أنزل الله بحسب اعتقاد الشخص، إذا اعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإلا كان من كبائر الذنوب، وإطلاق الكفر عليه يعني أنه من أعمال الكفار ومن أعمال أهل الكفر. هناك بعض الأحاديث التي تؤيد ما فهمه السلف والخلف في تفسير الآية الكريمة، منها الحديث الذي رواه الحاكم، حديث يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وقال في آخره: وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، فجعلهم أئمة للمسلمين مع أنهم حكموا بغير ما أنزل الله، وقال جعل الله بأسهم بينهم ولم يقل فقد خرجوا من الملة وخرجوا من الإسلام. هناك حديث آخر معي فتاوى الشيخ ابن باز المجلد التاسع في صفحة 205 يوضح هذا المعنى ويقويه، وذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى سئل عن حديث لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت أو انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. السؤال موجه للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ما معنى هذا الحديث وما المقصود بنقض الحكم؟ هذا الكلام في المجلد التاسع من مجموع الفتاوى. يقول الشيخ: الحديث المذكور أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد. إذن هذا هو شيء حكم الحديث. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. يقول الشيخ: ومعناه ظاهر، وهو أن الإسلام كلما اشتدت غربته كثر المخالفون له والناقضون لعراه، يعني بذلك فرائضه وأوامره، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء، أخرجه مسلم. ثم قال: ومعنى قوله في الحديث وأولها نقضا الحكم، معناه ظاهر وهو عدم الحكم بشرع الله، وهذا هو الواقع اليوم في غالب الدول المنتسبة للإسلام. ومعلوم أن الواجب على الجميع هو الحكم بشريعة الله في كل شيء، والحذر من الحكم بالقوانين والأعراف المخالفة للشرع المطهر، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون والفاسقون. ثم قال الشيخ: وقد أوضح العلماء، هذا محل الشاهد، وقد أوضح العلماء رحمهم الله أن الواجب على حكام المسلمين أن يحكموا بشريعة الله في جميع شؤون المسلمين. أوضح العلماء رحمهم الله أن الواجب على حكام المسلمين أن يحكموا بشريعة الله في جميع شؤون المسلمين وفي كل ما يتنازعون فيه عملا بهذه الآيات الكريمات، وبينوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا استحل ذلك كفر كفرا أكبر مخرجا له من الملة الإسلامية، أما إذا لم يستحل ذلك وإنما حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو غرض آخر مع إيمانه بأن ذلك لا يجوز وأن الواجب تحكيم شرع الله، فإنه بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفسقا فسقا أصغر. بعضهم يقول: وهؤلاء الحكام كذلك. تقول له: هل أنت سألته فقال أنه يعتقد أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله وأنه يجوز ذلك؟ هل سألته مرة؟ هل رأيت أحدا سأله يقول: لا، إنما مقتضى فعله ذلك؟ نقول: هذه المسائل لا يصلح فيها هذا، إنما لابد فيها من التصريح، كما إذا لو رأيت واحدا يشرب المسكر يشرب 100 مرة بل يشرب 1000 مرة يشرب الخمر 1000 مرة، فهل تستطيع أن تقول أنه يستحل شرب الخمر وأنك تكفره من أجل ذلك؟ الجواب: لا. كما قلنا القاعدة التي أول قاعدة ذكرناها: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه حكم الإسلام إلا بيقين مثله، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه حكم الإسلام إلا بيقين. فلا يصلح في هذا أن تقول مقتضى فعله كذا، لأن هذا ليس من أفعال المكفرة كما قلنا، لابد فيها من الاستحلال أو الجحود أو القول أن هذا يجوز أن حذاك، وهذا لا يعرف إلا بأن يتكلم الشخص أو يكتب كتابا يقول أنا أعتقد أن هذا أنني أستحل ذلك وأن هذا ليس محرما. مثلا بعض الناس مثلا يستدل مثلا بوجود بيوت الدعارة أن هذا مكفر وأن هذا في استحلال للزنا، وهذا لا يصلح. بيوت الدعارة، محلات الخمر، الفنادق التي فيها الخمر، شواطئ العراة، والعجب من هؤلاء أن أولئك يكفرون بعض الحكام دون بعض. تقول له طيب ها ما زالت بيوت الدعارة مفتوحة وما زالت محلات الخمر مفتوحة وشواطئ العراة في على البحر الأحمر وفي شواطئ الإسكندرية في مارينا وغيرها موجودة. يقول لا، ده يختلف الشخص عن الشخص، يعني شيء عجيب، يكيلون بمكيالين ويزنون بميزانين، إنما هو اتباع للهوى، وهذا الاتباع للهوى في نفسه حكم بغير ما أنزل الله. فالشيخ هنا تنتبه الآن في هذا الحديث، هذا الحديث قوي في هذه المسألة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. إذن أول عروة تنقض ترك الحكم بما أنزل الله، فلم يقل عندئذ فقد كفر الناس عندما تركوا ذلك، وإنما أوصلهم للصلاة وآخرهن الصلاة. إذا لو كان التارك لذلك مع اعتقاد أنه يجب عليه كافرا لما نفعته الصلاة بعد ذلك، ولما نفعته العرى الأخرى، لأن بعد الحكم عرى كثيرة، الصيام عروة والزكاة عروة والحج عروة والجهاد عروة وغير ذلك، عرى الإسلام كثيرة، فلم يكفره ولم بمجرد أنه نقض أول عروة وهي الحكم. فالشيخ ابن باز يقول في آخر كلامه في التفصيل: فبين العلماء أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا استحل ذلك كفر كفرا أكبر مخرج من الملة، أما إذا لم يستحل ذلك وإنما حكم بغير ما أنزل لرشوة أو لغرض آخر مع إيمانه بأن ذلك لا يجوز وأن الواجب تحكيم شرع الله، فإنه بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظلما ظلما أصغر وفسقا فسقا أصغر. يقول الشيخ: فنسأل الله سبحانه أن يوفق حكام المسلمين جميعا للحكم بشريعته والتحاكم إليها وإلزام شعوبهم بها والحذر مما يخالف ذلك، إنه جواد كريم. ولا شك أن في تحكيم الشريعة والتحاكم إليها والعمل بها صلاح أمر الدنيا والآخرة، وهذا الذي نسوقه للذين يخوفون الناس من الشريعة. والأسف الشديد الممارسات الموجودة الآن من الإخوان ومن غيرهم للأسف الشديد ساهمت في تخويف الناس من تطبيق الشريعة، بعدما كنا طوال سنين طويلة نحث الناس على ذلك ونحضهم، الآن قالوا لا نريد الشريعة. لماذا؟ قالوا هذه الممارسات رأيناها، هذه الممارسات رأيناها، إذا كانت الشريعة هي بهذه الطريقة فنحن لا نريدها. نقول لهم هذه ليست الشريعة، هذه ليست الشريعة، وإنما هي مصالح شخصية، أهواء شخصية، والشريعة كما يقول الشيخ جاءت بصلاح أمر الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة والسلامة من مكائد الأعداء والإعانة على النصر عليهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الإخوان المسلمين ظلوا سنين عدن يقولون نريد أن نصل للحكم لتصديق الشريعة، وقالوا الإسلام هو الحل، فوصلوا للحكم الآن. فهل فعلوا ما هذه الآية؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نقول حتى في الأمور الواضحة عند الناس، يعني كل الناس تعرف لا ريب عند المسلمين في أن الخمر محرمة بكل صورها. لا ريب عند المسلمين بأن بيوت الدعارة محرمة بكل صورها وأن الزنا محرم بكل صوره. فلماذا يسمحون إلى الآن ولم يصدر قرار واحد لا من مجلس الشعب ولا من الشورى ولا من غير ذلك بمنع ذلك حتى لتبرئة الذمة فقط، حتى لمجرد تبرئة الذمة، يعني منع الخمور مثلا من الفنادق ومن المطارات ومن بعض المحلات في القاهرة وفي غيرها، الخمور وما شابه وغير الخمور من المسكرات، لم يصدر قرار واحد بإغلاق تلك الأماكن. لماذا؟ هل هذه فيها خلاف؟ هل هذه فيها قولان؟ الجواب لا. لماذا لم يصدر قرار واحد فقط بإغلاق بيوت الدعارة والأماكن التي تمارس فيها الرذيلة والملاهي الليلية، بيوت الليل والزنا والخنا والمعروفة عند القاصي والداني؟ لماذا حتى لم نبرئ ذمتنا أمام الله جل وعلا؟ أين اللافتة التي رأيناها سنين طويلة؟ الإسلام والحل. الجواب لم نرى ذلك. إذا فعلنا ذلك فإن الله جل وعلا وعدنا بالنصر وبالنصرة كما قال هنا، والله جل وعلا لا يخلف وعده، ولا ينصرن الله من ينصره، لكننا للأسف الشديد لم ننصر الله جل وعلا، وأقمنا دستورا مخالفا لشرع الله جل وعلا، وزعمنا أن الاستقرار سيأتي من وراء الدستور المخالف المناقض لشرع الله الذي ينص فيه على أن السيادة للشعب وليست لله جل وعلا، وقلنا بأن الاستقرار والرخاء سيأتي مع ذلك الدستور، وما جاء مع الدستور إلا الخراب والدمار. يعني من بعد أن قال الناس نعم لهذا الدستور وقد جاء الخراب والدمار والتدمير وزالت الفوضى والقتل والخسائر الاقتصادية وغير اقتصادية. فالله جل وعلا لا يخلف وعده، وهو كريم جواد. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.